الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 54 بعد 200 على 1.
هذول يا أخي المفتين الموجودين خاصة في دول الغرب، نحن كنا مع الأسف بعض المفتين، مع الأسف بعض المفتين في بعض البلاد الإسلامية وضعوا لكي تسليك الأمور باسم الشرع، فهناك من باب أولى أن يكون هؤلاء مشان يوقعوا على بياض أنه هذا ما بيخالف الشريعة الإسلامية. يا مسلمون في بلادنا، يعني لا تثوروا لا تتحركوا، هاي شهادة المفتي وهي شهادة وكيل المفتي أو نائبه أو إلى آخره. فنحن ما يجوز إسلاميا مجرد ما يجينا واحد يقول اولا انا وكيل مفتي، وفعلا لو فرضنا انه عنا اثباتات كتلك الاثباتات التي تجري عادة بين الدول لاثبات انه فلان سفير من قبل امريكا، فلان سفير من روسيا، فلان سفير من فرنسا الى اخره، بلا شك هذه الاثباتات لا تثبت بسهولة. لو فرضنا في عندنا مثل هذه الاثباتات، يأتي السؤال الاخير، أنت يا حضرة المسلم الموكل بهذه الذبائح، عرفت عدالة هذا الذي ثبت لديك يقينا أنه وكيل المفتي هناك؟ هل ثبت لديك أنه عدل وأن شهادته تقبل وأن هذه الشهادة ليست هو إلا نوع من أنواع التجارة لكي تسلي لكي يتمكن الدولة البلغارية من إيش؟ من تصدير هذه الذبائح إلى البلاد الإسلامية. لذلك تبقى هذه الدعاوى أخي، نحن سمعنا من قبل غير هذا الخبر، يمكن إخواننا سمعوا أيضا أنه بعثوا لجنة خاصة إلى هناك لتشرف على طريقة الذبح. سمعتم هذا الشيء ولا لا؟ نعم، شافوا واحد من الجراح مشان يشوفوا ايش الذبح هناك انه يجري على الطريقة الاسلامية. انا بقول الله المسلمون اليوم اما انهم مغفلون،
يعني البحيث ان الشيخ كانوا
شو بدريني
اسمع شو
تسجيل بسم الله والله
اكبر، في شريط شوف
مش
هم رفيق
هذا مش في بلغاريا، هذا كان يحكي عن منطقة ثانية. ما أدري وين
المهم. كان عندنا في دمشق شيخ فاضل، والحق والحق أقول إنه شيخ فاضل. الشيخ باجز بيطار. لكن عفى الله عنا وعنه، كان له اتصال بالحكام، وكان عندنا رجل ثورة، شو اسمه هذا اللي كان في الميدان؟
حسن؟
لا ما تذكر واحد كان بالشام بالميدان. المهم سياسة دولية أو لنقول سياسة سوفياتية، ظهر جرى اتصال بين روسيا وبين سوريا أنه لو بعثتوا بعض العلماء من عندكم حتى يشوفوا أنه نحن ما في عندنا ضغط ديني كما يشاع عنا. خلاصة الدولة السورية يومئذ، هذا في زمن الحكم اللي بيسموه الوطني بعد خروج فرنسا، لو أرسلتوا فاختاروا الشيخ باجت رحمه الله، وكان في ذهني اسمه لا حبنك عالم هداك مش عالم
حافظ
لا هداك من الثوار الصالحين يعني من نمط ابو صياح الحرش وامثاله سبحان الله لعدم تداولنا الاسماء كادت ان تذهب بالكلية عن الذاكرة المهم فارسلوا وفدا من جملتهم هذون اثنين واذا بالوفد يعود ليقول انه يا جماعة كفاكم اخبار غير صحيحة نحن دخلنا المساجد ووجدناها ممتلئة بالمصلين وهو الى اخره وهذا ايه صار يمكن 30 سنة 40 سنة الى الان الشكوى لا تزال قائمة بالرغم انه في شيء من التفتح كما تسمعون والتسهيل الى الان في ضغط على المسلمين في مساجدهم ما بالك قبل 30 سنة يقولون نحن شاهدناه الخطيب يطلع المنبر بيخطب يوم الجمعة كما يريد تماما انا بقول هذه تمثيلية
وين يعني
في روسيا في روسيا
في موسكو ما فيش الا مسجد
انت بتحكي الواقع نحن عم نحكي لك الان التمثيلية التي مثلت امام الضيفين دول عشان يرجعوا ينقلوا شو شاهدوا فهم صادقين بما شاهدوا لكن مش منتبهين انه اللي شاهدوه تمثيلي يعني جابوا لك المخابرات وحطوهم مصلين في المسجد وكلفوا احد المشايخ فعلا انه يخطب والى اخره فالان اذا فرضنا انه اي حكومة اسلامية ترسل وفدا للاشراف على الذبح الاسلامي هن بيذبحوا مرة مرتين ثلاثة بيجيبوا ظهر من هون بيرجعوا بيذبحوا على طريقتهم فوين الثقة هاي اللي بتحصل في قلوب الناس انه والله المشايخ هيك عم يقولوا هاي المذبوح على الطريقة الاسلامية علما انه انا منذ سنتين ما بعرف تذكروا معي انه نفس المفتن وزير الاوقاف هنا اعلن انه ثبت لديهم
مؤتمر رخص
نعم
مؤتمر رخص المزيفة
او شهادات اعلن بانه ثبت لدينا انه هذه اللحوم لا تذبح على الطريقة الاسلامية نفس الوزير
فشو بكون موقف
من موقف بده يمتنع بلا شك حتى انا اصبحت اخيرا بعد الحادثة التي انت يعني اشرت اليها وصار معلوم لدى الجميع انه اصبحوا البلغاريين بيقتلوا المسلمين قتلا وبيذبحوهم ذبح النعاج واخيرا اضطروهم ايش الى الهجرة فمنذ ليلتين سألني احدهم شو حكم اللحم البلغاري انفجرت غيظا على اني املك اعصابي دائما ابدا قلت له يا اخي ما خلصنا من مصيرة اللحم البلغاري صرنا 10 سنين ونحن نسأل شو حكم اللحم البلغاري ما سمعت ان هذول عم يقتلوا مسلمين وعم يذبحون ذبح النعاج قال ايه قلت له لو كانوا بيذبحوا ذبح اسلامي لازم انقطعون يعني انقطعون
يمكن المصريين مسكين الظلم
يسووه وفعلا هيك يعني الله المستعان نعم مثل هذا تمام احسنت
تتم للسؤال اللي هو عن الصلاة عندنا يا شيخ في المدينة بيصلوا اللي بيصلون في المسجد النبوي على 3 أقسام
ايوة
قسم بيصلي مع الإمام في رمضان هذا
ايوة
الفريضة ويصلي 8 ركعات
ايوة
وينصرف وقسم يصلي 10
السلام
قسم ثاني يصلي 10 ركعات فبانتهاء 10 ركعات ينتهي الامام الاول اللي صلى الفرض وعشر ركعات ينصرف الامام
القسم الاول كان يصلي
8 ركعات لكن الامام لسه ما انتهى
اي نعم
والقسم الثاني يصلي 10 ركعات ثم ينصرف الامام الاول اللي صلى الفرض والعشر وننصرف معه والقسم الثالث يصلي مع الامام الثاني يغلق 20 ركعة والوتر
اي نعم
فهم يطالبونا قالوا انتم ما كملتم يعني ما كملتم قيام الليل الحديث يعني
ايوه
نحن قلنا اذا انصرف الامام انصرفنا مع الامام
ايوه
فما ادري عن هذا الشيء
لا شك انه خير الطوائف او الفرق الثلاثه هي أوسطها، وخير الأمور أوسطها. الذين يصلون العشر وينصرفون مع الإمام المنصرف هم خير من الذين يصلون ثمانية. ولا أدري لماذا هؤلاء يصلون ثمانية، لأن المفروض أن هؤلاء الذين ينصرفون لرأيهم أن التراويح ما هو 20 ركعة، لكن لماذا لا يصلون العشر بعدين يوترون بركعة؟ ما أدري إيش وجهة نظرهم في هذا. فالأصح من الصور الثلاثة هو لا شك الوسطى كما ذكرت آنفا. أما اعتراض بعض أهل العلم أنه من صرفوا حتى ينصرف الإمام، والجواب بأنه صرف الإمام، فهذا في الحقيقة السؤال أو الجواب كالسؤال كلاهما شكلي. لماذا؟ لأنهم هم يقصدون الإمام الذي يتم الصلاة أي 20. فجوابكم بأنه انصرف مع الإمام لا يقنعهم بطبيعة الحال، لأنه ليس هذا هو الإمام الذي هم يرضونه ويترضون عنه. لا، وفي علمي أن هذه الصور التي عرضتها في المدينة ليست في الحرم المكي، يمكن الله أعلم. إيه هذا هو. ولذلك فقرأت عن بعض العلماء هناك في السعودية بأنهم ينقمون أشد نقمة على الذين يصلون 10 ركعات ثم ينصرفون، ويريدون عليهم الحديث الذي أشرت إليه آنفا بأنهم ما انصرفوا مع الإمام، مع انصراف الإمام. فجوابي الآن سواء بالنسبة للمدينة أو مكة، نحن في بالنسبة لوجهة نظرنا نفهم أن الرسول عليه السلام كان يعني بالإمام إماما بوصف معين، ولا شك أن هذا الوصف هو الوصف الذي يصلي صلاة الرسول عليه السلام. فإذا كان الواقع أن إماما ما لا يصلي صلاته عليه السلام وانصرف، فهذا لا يكون مخالفا. لماذا؟ لأننا نجد في السنة ما هو أصعب أو أخطر من هذه الظاهرة التي ينكرها أولئك العلماء الذين ينكرون على الذين ينصرفون بعد صلاتهم 10 ركعات. فمعلوم أنه وقع في زمن الرسول عليه السلام أن معاذا كان إذا صلى العشاء الآخرة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى قومه فصلى بهم إماما، وهي كما قال جابر هي له نافلة وهي لهم فريضة. فمتى ليلة دخل رجل من الأنصار واقتدى بمعاذ في صلاة العشاء، وإذا به يفتتح سورة البقرة، فقطع الصلاة وانتحى ناحية من المسجد وصلى 4 ركعات وانصرف. ولما انتهى معاذ من الصلاة وبلغه الخبر أخذ يسبه ويقول فيه إنه منافق. لماذا؟ لأنه ترك صلاة الجماعة. الصورة الآن حق لمعاذ أن يقول إنه منافق. لماذا؟ لأنه ترك صلاة الجماعة. لكن سيتبين لنا فيما بعد أن معاذا كان مخطئا، وأن ما فعله ذلك الأنصاري كان صوابا. فما يفعله أحدنا اليوم ليس أشد مخالفة للإمام من ذلك الأنصاري. الأنصاري بلغه نقمة معاذ عليه وما يشتمه به من الكلام، فشكاه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فأرسل إليه عليه السلام. الأنصاري يحتج، قال: يا رسول الله، إننا أصحابنا واضح، نعمل طيلة النهار وهو يطيل بنا الصلاة. فلما جاء معاذ قال له عليه السلام: أفتان أنت يا معاذ بحسبك، إذا أما أحدكم فليخفف، فإن وراءه الصغير والكبير وذا الحاجة والمريض، بحسبك أن تقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها من السور. انتهت القصة. الآن نجد الرسول لم ينكر على الذي انصرف، وإنما أنكر على الذي أطال. فنحن نعتبر الذين يصلون 20 ركعة يطيلون علما بأن الإطالة أصلها مشروع، بمعنى أصلها مشروع، لو صلى وحده وأطال ما في عليه بأس إطلاقا، لكن لما صلى جماعة وأطال وخالف السنة، فالذي قطع الصلاة وقطعها لا يجوز في الأصل بطبيعة الحال، لكن لما وجد له عذر شرعي وهو إطالة القراءة في الفريضة أكثر من السنة المشروعة، ما نقم الرسول عليه السلام على ذلك الأنصاري قطعه لصلاته. فإذا لماذا ينقم علينا بعض المشايخ هناك أننا نقطع الصلاة؟ ولا نقطعها، بل نحن نخرج معهم بالسلام. ها ايش الحديث؟ تحريمها تكبير وتحليلها تسليم. فنحن ما نقطعها كما فعل ذلك الأنصاري. فلماذا ينقمون؟ ظني والله أعلم يعود إلى أمرين اثنين، وهو غلبة الظن عندهم أن 20 جائزة أو سنة عمر، والأمر الثاني أنهم لا يتعمقون في دراسة عذر هؤلاء الذين ينقمون عليهم، لأنهم إذا لم يتعمقوا في دراسة عذر ذلك الأنصاري تشتركوا مع معاذ الأنصاري في النقم عليه، لكن لما جرت المحاكمة بينهما بين يدي الرسول عليه السلام كان الفلج وكان الظفر لمن؟ لذلك الأنصاري على ذلك الإمام، وهو معاذ الجبل. وما أدراك، نعم، وما أدراك من معاذ. فإذا ما ينبغي هذا التحمس في الرد على أنصار السنة حينما يسلمون مع الإمام في 10 ركعات؟ لأننا نقول لو أن أي رجل صلى وراء الإمام من صلاة القيام 2 ركعة لم يكن لأحد من سبيل أن ينقم عليه، لأن هذه نافلة، فله أن يصلي ما شاء منها في حدود الشرع كما نقول نحن، لكن ما ينقمون على أحد أبدا إذا صلى 2 ركعة. أما إذا صلى 10 اتباعا للسنة هؤلاء أقر كل جماعة.
ويقولون بس الأجر ما يحصل على الأجر حق قيام الليل.
هذا صحيح، لكن هذا ليس هو الإمام. يعني لإطالة القراءة لخلاف السنة لا يعطى لها الأجر المفروض في السنة، فنحن نقول الإمام المذكور حتى ينصرف الإمام. قلت أنا هذا الكلام في الأول، لكن حقيقة كان علي أن أؤكد أن الإمام المذكور في الحديث هو الإمام المتبع للسنة وليس المخالف. نعم، هذا هو. بسم الله.
وهل ثبت عن عمر أنه صلى 20 ساعة؟
معلش خلي
الحسنى، ألا يرد على شبهتهم الحديث الذي رددته وعلمتنا إياه في مسألة صيام يوم السبت، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه؟
الله أكبر، كيف لا؟ نعم.
بالنسبة للصلاة العشرين هي ما توجد إلا في الحرم في المسجد النبوي وفي مكة، أما بقية المساجد في البلد هناك هم على 11 و 13.
ما شاء الله، الحمد لله.
أنا صليت ساعة شوية في نفس المسجد في أحد المساجد أفراش البلد كلها تماما 13
ركعة.
جزاك الله خير، تفضل.
إطالة الإمام للقراءة لا يقدر عليه.
إذا كان إطالة بغير رضا المؤتمين لا، خلاف السنة.
لازم يستشيرهم حتى
يطيعوا. لا، لازم يستشير السنة.
باختصار هو
إطالة يعني كيف
تفعل مثلا؟ ما هي جاءك حديث معاذ؟
نعم.
اللي بيقرأ
لو أنا وقفت إمام كيف أعرف أني أطلت أم لا؟
شوف يعني السنة يا أخي، أنا أفترض أنت مو هذا من قبل وتريد، طول بالك عليه شوي.
نعم.
تريد أن تصلي بالناس صلاة العشاء.
نعم.
وقرأت له من سورة البقرة أو سورة قاف والقرآن المجيد أو أي سورة أخرى صفحة بكاملها، هل اتبعت توجيه الرسول عليه السلام؟
يعني بعتبر كثيرة صفحة واحدة.
ما جاوبتني.
نعم.
أنا عانيت صفحة وبعدين أنا بعدين إذا ما بتقتني معي بضربها على الهوية مش ما يقوله بالشام بقلك صفحتين، لكن أنا خلينا على الصفحة. فالصفحة الواحدة هي تساوي مثلا والشمس وضحاها؟
لا
والشمس
وضحاها
لا.
وفي القرآن يعني بجوز
ما نروح. لا 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 لا
هو الطباعة.
لا هاي ما نريد أن نسمع منك،
يعني آية
لأنه هاي شكلية محضة.
آية الربا جاي في صفحة في
القرآن
الطبعة مدنية،
معليش
صفحة كاملة وفي القرآن تيجي صفحة وشوية.
هذا صحيح، لكن منقل لك بالنسبة للوقت يستويان؟
لا.
فإذا المعيار هو الوقت، أي اللي هو ميزان الإطالة وعدم الإطالة. عفوا ما بدنا نتناقش في شيء،
نتناقش لأنه صار معي هذا الشيء يعني، بس أنا بدي أستفسر. أنا وقفت إمام قبل يومين، يعني غاب الإمام ووضعوني مكانه، وقرأت قصة قارون في سورة قصص، هي تيجي يعني الصفحة ونص في صلاة العشاء.
بارك الله فيك.
في صلاة العشاء
جيت تخفيف لأخرك مو طويلة.
قارون لا ركعة واحدة، والركعة الثانية
طويلة طويلة
عشان هي عشان هيك انا وجدت ناس يعني
على ثانية هي
ما
تابعها يعني. نعم.
بس كنت سريع انا في القراءة يعني كويس، ما شفت انا اني طولت، لكن سمعت انه في ناس عرفوا انه طولت.
ايه بس انت يا استاذ
طول بعد ما يسلم.
نعم
بعد ما يسلم
هو في الدرس برضه تاخذها من نصها توقف نصها يعني.
انت اندمجت في تحمله.
نعم انا يعني انا كانت نيتي انه يستفيدوا المأمومين بالقصه.
اي هات اي هات.
فناس يعني رضوا وناس سقطوا وانها يعني صارت غير شكل.
طيب هلا لو واحد من الناس جم لك قصة معاذ شو بيكون ردك عليها؟
والله انا يعني انبسطت بالحكم الرسول صلى الله عليه
وسلم. هذا امر طبيعي. بس ما جاوبتني عن سؤالي.
سورة البقرة مستحيل.
ما جاوبتني عن سؤالي. لو واحد احتج عليك بقول الرسول بحسبك ان تقرا كذا وكذا شو بيكون جوابك؟
هو صادق صح؟
شو بيكون جوابك له؟
إله حق عليه
فعلا. خلاص فإذا أنت ما تعود إلى
مكان. لا ما دلت.
لا لا يا حبيبي لسنا في صدد المعاتبة.
نعم.
وفي صدد المؤاخبة.
لا بالنسبة
وإنما نحن طول بالك الله يرضى عليك. نحن بحثنا الآن في الترشيد والإرشاد، أنه الإنسان لو حدا له القراءة والإطالة فيها ما يخرج عن السرير. كما أنه لا نقصد من وراء ذلك أنه يتبع أهواء الناس، لأنك لو قرأت هذه القراءة في صلاة الفجر لوجدت ناس يعترضون عليك يقولوا يا أخي طولت علينا
كمان في صلاة الفجر ما بصير
ولا زار أنت ما لك عايش في عالمنا.
لا انا بشوف الجمع. ولذلك في اليوم الثاني جيت انا وصلى فينا امام ثاني صحيح قرأ من سورة البقرة اول اربع ايات من الزهر هذولا. والثاني اذا جاء النصر اذا جاء نصر الله واكبر وانصرف الناس مبسوطين.
هذا بقى انت عم ترد علي ولا عم تأيدني؟ هذا المقصود. فاذا انا وين كان قصدي انه ما نراعي اهواء الناس لا سلبا ولا ايجابا. يعني هلا عم نقول لك انت طولت القراءة في صلاة العشاء، لكن هالقراءة لو قرأتها في صلاة الفجر بنقول لك قصرتها، شايف؟ لأن الرسول كان يقرأ 30 آية واللي قرأت أنت ما بلغوا أظن 30 آية. المهم المهم حين ذاك نحن ما منقول يا أخي راعي الناس، لا بدك راعي السنة، شايف؟ راعي السنة. فالشاهد الأصل هي مراعاة السنة. رضي الناس أم غضبوا؟ رأيي أنك أخطأت لما لم تتكلم، كان عليك أنك تبلغهم السنة، وخاصة أنك أنت الحمد لله ما لك موظف، بحيث أنه إذا استمررت على الإطالة هني بيتحملوك بيتحملوك، بعدين بيفشوا خلقهم مع الوزير في بعثوا إيش اعتراض ان هذا الامام بيطول علينا، بيجيك الامر بقى يا اخي من اما فليخفف، هيك بيقول لك الوزير، لكن ما بيراعي القاعدة في التخفيف، من اما فليخفف حسب رغبات الناس. انا بقول باثناء الحديث هذا انا اخشى ما اخشى ويشي يوم يقول يا اخي اذا قرأت الفاتحة صحت صلاة، فاقرأ الفاتحة واركع وانتهت المسألة. وبتلاقي مؤيد يعني مش انه مخالف من نفس المعظمين دول. في سوريا هيك
شيخنا بالمناسبة ذكر قضية تقسيم سورة التكبير أظن انه كل تبع في الأجوبة النافعة او في التعريف على اصلاح المسائل، لأنه هذا ابتداع، يعني إما أن يقرأها بتمامه أو أن لا يقرأها.
هو كذلك لأنه أن يفهمه ونبه عليها الإمام ابن القيم رحمه الله قبل منه، أن يقرأ سورة السجدة بظن أنه المقصود فيها السجدة، لا هي المقصود السورة كلها بما فيها من عبر.
اسألي علي سؤال سألتني قبل شوي الشيخ اللي سألك إياه الإمام.
هذا الشيخ بالنسبة للإنسان بس يجي يصلي يقول الله أكبر، يقول بالنسبة للبسملة هل يصح إخفاءها أو إظهارها؟
طبعا الأصح هو الإصرار بها وعدم الجهر بها، لأن أي نعم، لأنه جاءت أحاديث صحيحة عن الرسول عليه السلام في أنه كان يسر بها، وجاءت بعض الأحاديث الضعيفة أنه كان يجهر بها، لكنها ضعيفة لا تصح.
اسألي علي السؤال سألتني قبل شوي الشيخ اللي سألك إياه الإمام.
هذا الشيخ بالنسبة للإنسان بس يجي يصلي يقول الله أكبر، يقول بالنسبة للبسملة هل يصح إخفاءها أو إظهارها؟
طبعا الأصح هو الإصرار بها وعدم الجهر بها، لأن أي نعم، لأنه جاءت أحاديث صحيحة عن الرسول عليه السلام في أنه كان يسر بها، وجاءت بعض الأحاديث الضعيفة أنه كان يجهر بها، لكنها ضعيفة لا تصح مع مخالفتها للأحاديث الصحيحة. ثم بعض العلماء يقولون بعد أن ثبت أن الرسول كان يسر، فلو ثبت في بعض الأحاديث أنه كان يجهر بالبسملة فتحمل على أن الجهر لم يكن شريعة مستمرة كما هو الشأن بالإصرار بها، فالإصرار هو الشريعة المستمرة. فإذا ثبت في بعض الأحاديث أنه كان يجهر، حملت هذه الأحاديث على أن الجهر لم يكن لتكون شريعة مستمرة، وإنما لتعليم بعض الناس أن هناك في قراءة بسملة بين يدي الفاتحة، وإلا قد يقول قائل أن الرسول ما كان يقرأ البسملة. وفعلا هلا يوجد بعض المذاهب، وهو المذهب المالكي، وإذا ذهبت إلى بعض بلاد المغرب ترون الإمام يقول هكذا: الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. ليه؟ لأنه ما في عندهم أحاديث ثابتة أن الرسول كان يدعو دعاء الاستفتاح وكان يقرأ بسم الله. فمن الممكن أنه لو ثبت أن الرسول عليه السلام كان يجهر بالبسملة كان يجهر بها تعليما للناس، لأنه ثبت في بعض الأحاديث الصحيحة وهو في البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعد الفاتحة في صلاة الظهر والعصر، قال: وكان يسمعنا الآية أحيانا، يسمعنا الآية أحيانا. هو الجهر، مع أنه صلاة الظهر والعصر صلاة سرية، ليش كان يسمعهم الآية أحيانا؟ حتى يعرفوا أنه عم يقرأ بعد الفاتحة أولا، ثم حتى يعرفوا من أي سورة كان يقرأ، لأنه لما بيشوفوا الآية بيعرفوا، بسبب أنهم كانوا يحفظون بيعرفوا أنه من أي سورة كان يقرأ عليه السلام. فإذا لو ثبت ولم يثبت أن الرسول كان يجهر أحيانا، فكان ذلك من أجل إيش؟ التعليم، ولم يكن من أجل تسنين أن يصير سنة مستمرة، لا. ولذلك ما جاء في صحيح مسلم وغيره أن عمر بن الخطاب كان يجهر أحيانا بسبحانك اللهم بحمدك، وأنه هي ما أحد يقول بأن السنة فيها الجهر. لماذا؟ أيضا يعلمهم ماذا يقرأ بين يدي الفاتحة. فهكذا لو صح شيء في الجهر بالبسملة، لكن لا يوجد أي صحيح، أي حديث صحيح إطلاقا. ممكن تعطون خبر للحريم لمشي ما هذا شيء
صلاة الفجر
نعم
قدم بعد ركعتين بعد ذلك اطلع في الركوع هذا في ناس بعض أحيانا بدا يشتغل وكل ليش ما دعيش انت وكل لهم يا أخي أنا عشاكل مش حافظ شيء تعالوا إنه أنت بدالي. فلذلك الدعاء وارد هذا الفرض بعد الركوع.
هذا اسمه القنوت. لا يشرع القنوت في صلاة الفجر خاصة، وإنما يشرع في كل الصلوات الخمس إذا نزل بالمسلمين نازلة. ولساتك أنت بتأم الناس أبو أحمد، ونصحناك أنك أنت أنجو بنفسك.
تفصيل للشيخ لو سمحت، بالنسبة للإمام يعني إذا عرض عليه أن يأم واعتذر، في عليه إثم؟
إذا ما في من يأم في عليه إثم.
أبو كيف الديارة من هالعالم؟ كلهم لحى واقفين.
بالنسبة للوالد
لا، هذه اسمع خلينا نخلص من هي.
يعني مثلا
هذا ولا مؤاخذة، كيف نعرف ما هو سؤال شرعي؟ هذا سؤال موضعي.
إذا نستخدم أنا نفسي إني أنا قادر أو لا مثلا.
لا أنت بتعرف نفسك.
أنا بعرف.
لكن بدك تقدر. بتظن إنه فيهم هذول علماء، فيهم قراء، فإذا غلب على ظنك إنه فيهم لا تتقدم.
أنا لو ما كنت.
إذا غلب على ظنك إنه ما فيهم تقدم. فالمسألة ما فيها إشكال. يعني كثير من الأمور ما تحتاج إلى يقين، تحتاج إلى غلب الظن وبس.
طب الجزء الثاني من السؤال، إذا تقدم رجل ليس بقارئ وأنت تعرف نفسك أنك قارئ وفي كمان معك قراء، ما الموقف؟ يعني تقدم لوقت هذا
تعرفه أنه ليس أهلا؟
نعم.
إن كان باستطاعتك أن تنصحه فعلته.
يعني ماذا عملت إثنين هيك؟
وأنت أدرى بالوضع في المسجد، ما أدري
الله
الشيخ على كلامه بالاستطاعة. فأنت بدأ قدر الظرف. يعني
حدث يمكن نستفيد من هذا الموقف، رجل يحلق شربه ويحلق نفسه،
هذا شيء منه كثير.
نعم. ولم يطلب منه أن يتقدم للإمام، فالإمام الراتب مش موجود فتقدم. فإخواننا التابعين اللحى يعني فيهم البركة، فقالوا له يا شيخ الإمام يلحى الشروط. ما رد يا شيخ لا يصح.
هذا قبل الصلاة؟
بس قبل الصلاة.
الله أكبر.
وهو واقف، يعني واقف في مكان.
الله أكبر.
فأنا كنت يومها يعني في المجلس وصلينا وخلصنا، ما قال السلام عليكم والله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، إلا هو واقف الإمام. قال مين اللي اعترض فيكم؟
الله أكبر.
يجي يحكي لي إيش حروف القلقلة بس. هذا الإمام. قالوا لي حروف القلقلة اللي في السادس ابتدائي عندنا بدرس إحنا ما اعترضنا إنك بتعرف حروف القلقلة. يعني في أحق منك يعني في المظهر أو على زي ما تفضل شيخنا باليقين والظن، لو بدنا نظن هم كانوا جماعة من جماعة الدعوة جايين. من المسجد التبليغ. يعني على الأقل واحد منهم لابد ليكون يعني مطبق السنة أكثر منه وقارئ أكثر منه. فهنا الشاهد يعني هذا الإمام اللي وقف غصب، هو يعني هو طبعا
هذا مغرور يا أستاذ،
لكن في واحد منهم من الشيوخ رفض اللي يصلي وراه. فإحنا يعني بالحسنة حاولنا انه ربنا حتى يصلي، وبعد الصلاة بصير شيء لانه مش قادرين نقيم هذا الدرس. مش قادرين نبعدوك، مش قادر يعني بدنا نصلي وخلاص. هذا بصير فتنة. فيعني هذا اللي تركت الصلاة لو تركتها هاتف
اي نعم
ورا هذا الرجل
مهما كان حالة الامام، لانه من العقيدة المتوارثة خلفا عن سلف الصلاة وراء كل بر وفاجر. الصلاة وراء كل بر وفاجر، والصلاة على كل بر وفاجر. أي نعم. والسنة تؤيد هذا، لأن الرسول عليه السلام قال في حق الأئمة يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. أنا وياك
سيدنا الشيخ سؤال أخبار
تركيا
في اسطنبول، صليت في مسجد اسمه المسجد الأزرق اللي جنب آيا صوفيا إلى حضرة على اسطنبول هنا. فعندما صلينا كان صف واحد وراء إمام تركي يتكلم العربية، وبعد ما انهينا الصلاة التفت ورائي وإذا الاثنين اللي هم منصة لوحدهم في آخر المسجد
هم أذنين هذول
هذولا صلوا ورانا، فأنا يعني حبيت إني أسأل ليش هذولا صلوا لوحدهم في آخر المسجد.
كويس.
سألت الإمام، بسألوا إحنا جايين من الأردن وإحنا الأصل إنه كل الصفوف تكون وراء الإمام، لكل صف يأتم بالآخر.
تمام.
فلماذا هؤلاء الاثنين يصلوا لوحدهم؟ قال هذولا مشان الحرمية.
أعوذ بالله.
الحرمية. السرامين يعني. قال هذولا بيراقبوا المصلين أثناء الصلاة. طبعا هذا يصح.
لا ما يصح.
مراقبة يعني أنت تخشى وتصلي. وإحنا بنعرف إنه النظر خارج مكان الخشوع وسرقة في الصلاة.
حرام.
ومن الشيطان.
هذا صلاة الحرمات.
طيب هذه يعني بتيجي من باب الضرورة ولا ما؟
لا ما في ضرورة.
ما في ضرورة.
شو بده يصرخ هذا التاريخ؟
يعني هذا طبعا
كثيرا ما يصرخ. كثير جدا. حتى كانت سببا كانوا كثير ما يصرخ كان الجامع ما بده يرجع يصلي فيه. ولكنها ثالث مرة كل ما اشترى مجال جديد صلطين عليه.
هو بقى هذا شوف. هذا القصة هاي تصلح مثالا لما يتعلق بالمصالح المرسلة من جهة أو بكل بدعة ضلالة، وأنه لا يسوغ تسويغ ما لم يكن من قبل بأدنى الأسباب والحيل. الحوادث هذه يجب أن تكون سببا لحمل المسلمين على الرجوع إلى التواضع في المساجد حتى تنقطع عيون السارقين. عرفت كيف؟ يعني بدل ما يضعوا سجادة تطمع السارقين بسرقتها، يمدوا بساط، يمدوا حصيرة وانتهى الأمر. فالخروج عن هدي الرسول عليه السلام في زخرفة المساجد حتى بالفرش أوجد إيش؟ السارقين هؤلاء، ووجود هؤلاء السارقين أوجد الحراس وهم في الصلاة. فسلسلة بعضها آخذ برقاب بعض، سببها خروج عن السنة.
بالنسبة للسرقة حد السرقة يعني معروف ربع دينار.
نعم.
طبعا ليس دينار أردني.
لا.
وإنما دينار الذهب.
لا لا.
إخوة الإيمان، والآن مع جلسة ثانية.
يعني موضوعين، أحدهما القيام للقادم، والآخر القيام من المجلس للقادم. هذه مسألة أخرى. المسألة الأولى طالما تكلمنا فيها بتفصيل تارة وبتوسط تارة وبإيجاز تارة أخرى، وهذه التارات كلها عدنان ابن أبو عدنان حاضرها كلها، ولذلك إن كان غيره معذور بسبب هذا القيام لأنه سمعان رأي يتبنى جماهير العلماء فضلا عن غيرهم، فبيكون ناشي على فتوى على رأي وهو غير مليم. أما لسمع أول مرة بالتفصيل، ثاني مرة بالتوسط، ثالث مرة بإيجاز، ومرات وكرات إلى آخره، هذا مش معذور. خاصة وخاص كمان هذا اعجب، وبخاصة انا اردت ان اقول انه اذا قام لانسان ما بحب هذا القيام، اما لو كان المقام له من المشايخ اللي هو بخاف منهم بيقوم والله بنعذره بيعذر. لكن هذا الشيء لو كان مباح وبيقول لك هذا الشيخ يا اخي لا تكلم حالك، ريح حالك، ليش ما عم تكلم حالك؟ انا بعرف ليش، لانك انت من جملة الناس الذين يؤخذون كما اقول انا في كثير من الاحيان ولا مؤاخذة بصنمية الشيخ فهو يؤخذ. أما أنت ما لازم تكون هيك لسه. المهم الموضوع الآن ما معك أنت شبعان مثل حكايتي شبعان بحث، ويصح أن يقال بالنسبة لك طف الصاع ما عاد في مجال، لكن نحن بسبب أنه تعرفنا مع أخونا أبو جمال حديث عهد وجلساتنا معه يعني لم تتكرر بعد، فأرى أنه نلقي ما نعتقده وندين الله به على مسامعه ونتداول الموضوع، ويسمع كل منا ما عند الآخر، ثم نصفي الموضوع وننتهي إلى ما هو الصواب إن شاء الله مما اختلف فيه الناس. يلا خليك ساكت اريح لك احسن لك احسن لك. هلا اذا سالنا ابو مالك بتحب حدا يقوم لك؟ وين الزرار بقى؟ يلا لف دور هلا. بتحب اذا سلمت عليه وقفت لك؟ ما بيعرف كمان
هو يا سيدي هو يوقف عشان يسلم عليه. انا وقفت له
لا خلينا نجرب. أنا خليك مرتاح ما أرضي شو تسوي لك.
لا أنت اللي وضح حالك. الشيخ ما يقول يعني لما نشوف بعض الإخوان اللي لا يعرفون الشيخ سابقا يعني أخذتك هيبة الشيخ.
صلمية أنا منضخمة كمان شوي لأنه حقيقة المشايخ صارين أصناف ونحن مجرد المشايخ محسوبين.
لا بس أروح بحطه بس خمسين ستين مئة طبعة فوق طبعة زي السنة
لا ما يمكن. شو نسيت ما حلك تنسى ولا شبت شبتنا يا عدنان ما حلك تنسى ان لك في موضوعين. موضوع الاول ما نبحثه من اجلك انت لانه بعبارة اخرى هو ايجاز ما مضى انهار الموضوع معك انهار من كثر ايش الفتئ والإعادة. لكن في بعض اخواننا كما قلنا ربما ما يكون طرق سمعهم هذا الموضوع، فاحببنا ان نعرضه لكي نجد ما عنده او نسمع ما عنده. الخلاصة يا ابا جمال ان هناك حديث عن الرسول عليه السلام، طبعا كما تعلم ما نروي الا ما صح كما روى البخاري في الأدب المفرد في الإسناد الصحيح عن أنس المالك قال ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. الكلام الآن موجه لعدنان. نحن نزعم أننا ما بقول لك نقتدي برسول الله، وفعلا نحن نقتدي، لكن اقتداء برسول الله ليس بالسهل، ولذلك بعد العبادة بقول نحاول أن نقتدي.
السلام
عليكم ورحمة الله. عليكم السلام أهلين. قلت نحاول أن نقتدي بالرسول لأن يعني تحقيق الاقتداء به ما هو بالأمر السهل، لكن من باب كما قيل أتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. فما دام أنت تعرف نحن بنحاول نتشبه بالرسول فوكاني كراه القياب، ونحن نكره القيام، نكرهه بصورة عامة، لكن أشد ما نكرهه هو مع الذين سمعوا منا رأينا وكراهتنا له. هذا أول ما يرد في هذا الموضوع، ما كان شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. جملة معترضة حتى ما يقول أحد أن الشيخ ببالغ، هذا دخل صهر الشيخ ما حدا قمله. ليش؟ ما في عنده هذيك الصنمية حتى يؤخذوا بها ويقوموا. والحر تكفيه الإشارة، علما الذين يقولون باستحباب القيام يقولوا إكراما للمسلم، أي كل من دخل يكرم. الآن صارت القضية قضية شخصية، يكرم ناس ولا يكرم ناس، منتابع الموضوع. بيجينا الحديث الثاني، من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. لا شك أن هذا الحديث له علاقة بالداخل وليس بكل داخل، بل بالداخل الذي يحب القيام. لكن الواقع والمشاهد والذي يكاد أن يكون ملموسا لمس اليد أن أكثر الذين يقام لهم إن لم يقم لهم قامت قيامتهم. هذا ماذا يدل؟ يدل على أن هؤلاء يحبون أن تتمثل له الناس قياما. والرسول يقول من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. حينئذ يأتي هنا قاعدة فقهية مسلم بها عند أهل العلم والفقه، ألا وهي نعم
قاعدة، لأنه يريدون على هذا الحديث شبهة.
نعم.
مما هو أو مما كان معلوما لدى الأعاجم، وهو أنهم كانوا يعني القائمون عند الذين كانوا يقومون، كانوا يقومون على رؤوسهم ولم يكونوا يقومون للداخل، وإنما كان هذا خاصا بمن هو جالس من ملوك الأعاجم، فكانوا يتمثلون لهم قياما بأن يبقوا على صفة القيامة وعلى حالة القيام. فهذه الشبهة تورد على هذا الحديث وعلى هذا على هذه الفقرة أو الجزء من الحديث، لذا ليش يكون في توضيح لهذه الكلمة بالذات؟
سؤال جيد. الجواب أن قيام العاجم على رؤوس ملوكهم وهم جالسون شيء، وقيامهم الداخل عليهم شيء آخر، هذا أمر لا شك فيه ولا ريب. ولكن كون القيام الأول كان هو الذي يعمل به العاجم فذلك لا ينفي القيام الآخر، أنه من عادتهم ومن تقاليدهم. وهذا معروف بالتوارث الموجود حتى اليوم بين الكفار من باب أولى، وبين بعض المسلمين الذين لا يهتمون أو لا يعلمون على الأقل سنة سيد المرسلين. هذا من جهة. من جهة أخرى الذي أفهمه أنا بتعلمي وتعربي باللغة العربية أن معنى من أحب أن يتمثل أي كما لو أمر فتمثل الأمر ونفذه، لأن لسان الحال أنطق من لسان المقال. حينما يدخل الداخل ينظر هيك نظرة فيفهم الجالسون أن هذا يحب أن يقوم له، فكأنه أمرهم بلسان الحال، وكما يقال لسان الحال أنطق من لسان المقال. وبهذه المناسبة أقول إن أنسى، فلن أنسى، وأنا طالب في المدرسة الابتدائية وفي السنة الرابعة، وكنت ما أدري أخير أريد بي أم شر حريف الصف، فكان إذا دخل الأستاذ، أظن أن هذه السنة لا تزال قائمة، طبعا سنة سيئة ما هي حذر، أنه ما يكاد العريف يرى شخص الأستاذ قادما إلا بيقول له نتهيأوا، أول ما بيدخل قيام يقوم كله، هكذا كنا نفعل. فكنت أرى، مش هون الشاهد، كنت أرى هذا الأستاذ الداخل يطول حاله هيك ما استطاع، ينظر في مؤخرة الرحالي الصفوف، ويكون بينه وبين بعض التلامذة حجازات، تعرفوا أنتوا بطبيعة الحال، فمجرد هو عنده فراسة، عنده كياسة، عنده تجربة، لما يشوف مكان من الطاولة شاغر يعرف أنه هناك تلميذ مخبي حاله، لكن ما يخذ هذا عليه، قوم بقوم اطلع لبرا، فينزل في ضرب في ايديه برجليه. لماذا؟ لانه لم يقف. وهذا صار من فضائل الاعمال التي تقدم من التلامذه للاساتذه، حتى قال شوقي قولته: قم للمعلم ايش وفيه تبجيلا كاد المعلم ان يكون نبيا. ما شاء الله شاهد. فهذا الاستاذ وامثاله، من الذي يستطيع ان يقول انه لا يحب القيام؟ ومن الذي يستطيع ان يقول انه هذا يحب ان يتمثل له الناس قياما وما في حاجه هو يامرهم؟ لاننا كما قلنا لسان الحال انطق من لسان المقال. إذا الحديث كما لا يخفاك. وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. بدون ما يتمثل لك أنا سيما
اتفضل. أهلا وسهلا. فقلنا أنه ينبغي هنا أن نستحضر قاعدة فقهية، وهي باب سد الذريعة، أي فهذا الذي يحب القيام ينبغي أن لا يقام له. أباب شد الذريعة بيوجب علينا أن لا نقوم لهؤلاء، طبعا ما مدخلنا الضرورة بقى من خاف أنه يضربنا مثل ذاك المعلم، وقد يكون ضربته أقوى من ضربته وإلى آخره، وإنما نحكي بدون نظر للضرورات التي تبيح المحظورات. فإلى هنا يتبين أن هذا القيام المعتاد في هذا الزمان ليس على الأقل أدبا إسلاميا، أيضا على الأقل فيجب على الإخوان المتحابين في الله على الأقل أن يعرضوا عن هذا القيام بينهم، بين بعضهم البعض على الأقل. أما هذا المجتمع الذي لا يمكن إصلاحه بكلمة طيبة، فيتعامل الناس معه كل بحسب علمه وحكمته ودرايته ودربته ونحو ذلك. والبحث هذا كما يعلم أخواننا يعني له ذيول وله شعب، لكن أريد أن أختمه بقصة لكي ننتقل إلى المسألة الأخرى. القصة هي أن أحد علماء الحديث وهو أبو عبد الله ابن بطة كان يرى حرمة هذا القيام، وكان مشهورا بذلك بين الأنام في ذاك الزمان.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
وفي صحبتي صاحب له شاعر، فمر بأحد العلماء في دكانه فما وسعه إلا أن يقوم إلى كسب، يعني أعطي بالك بس انتبه للجواب. وقال له وهو يعرف رأيه بيتين من الشعر: لا تلمني على القيام، هذا لو كنت شاعر بيطلع بإيدك تقول هيك شاعر كمان، لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو أن لا أمل القيام، أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجل الكرامة، ليش حتى ما قم لك؟